أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: حتى أن العلامة قدس سره ادعى الإجماع على ما حكي عنه على عدم صحة أن يقول الموكل: أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي. كان الكلام في استدلال الشيخ الماتن قدس سره على اشتراط التنجيز في العقود، وقد ذكر أولا الإجماع بتعبير بعض وعدم الخلاف في تعبير بعض آخر على اشتراط التنجيز في العقود. الوجه الآخر، الوجه الثاني، مفهوم الأولوية، أي فحوى باب عقد الوكالة. وما زلنا في أجواء هذا الدليل الثاني، أعني الاستدلال بالأولوية. وبلغ الكلام بنا إلى قول الماتن: حتى أن العلامة ادعى الإجماع. وتوضيح ذلك أن مسألة اعتبار واشتراط التنجيز في عقد الوكالة بمكان من الوضوح، بحيث أن العلامة رحمه الله أفاد بأنه إذا قال الموكل في مقام إنشاء عقد الوكالة، إذا قال: أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، قال العلامة بأنه يبطل العقد إجماعا. فادعى العلامة الإجماع على بطلان عقد الوكالة إذا قال الموكل في مقام إنشائه، أي إنشاء عقد الوكالة، إذا قال الموكل في مقام إنشائه: أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، باعتبار أن أصل إنشاء الوكالة قد علق على يوم الجمعة، في حين أن العقد لا بد أن ينشأ منجزا غير معلق. بينما إذا قال الموكل، تعبير ثاني، بينما إذا قال الموكل في مقام الإنشاء: أنت وكيلي ولا تبيع عبدي إلا في يوم الجمعة، عليكم السلام، أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة. قال العلامة رحمه الله: صح العقد إجماعا، باعتبار وجه صحتي، باعتبار أن أصل إنشاء التوكيل فعلي ومنجز، حيث قال الموكل بضرس قاطع: أنت وكيلي. نعم، متعلق الوكالة أعني بيع العبد كان معلقا وقد علق على يوم الجمعة، وهذا تعليق متعلق الوكالة مما لا إشكال فيه. فالملاحظ أن المقصود في كلا التعبيرين شيء واحد، ولكن مع ذلك حيث أن أصل إنشاء التوكيل في الأول معلق فرد، بينما في الثاني أصل الإنشاء في ظاهر الكلام في ظاهر الخطاب لم يكن معلقا، فلذا قبل وصح. فإذا إلى هذا الحد ترون أن هناك تحسسا من قضية التعليق في الإنشاء، لذا يعني المفروض أن أصل الإنشاء لا يقيد، لا يعلق بشيء، لأنه إذا علق التعليق ينافي التنجيز، إلا اللهم على رأي من لا يشترط التنجيز. بلي لا ما يهم، وهذا إذا لاحظوا مرة متعلق الوكالة إنسان يعلق بيوم بزمن بمكان معين برقعة، هذا لا إشكال، هذا الإجماع على بطلانه. نعم، إلا اللهم من لا يرى باشتراط التنجيز. قال رحمه الله: حتى أن العلامة لما كان كلامه فيما يتعلق بعقد الوكالة واستدل بفحوى عقد الوكالة على اشتراط التنجيز، بلغ الكلام عنده إلى مستوى آخر، حاول أن يترقى، قال: حتى أن العلامة ادعى الإجماع على ما حكي عنه، ادعى الإجماع على عدم صحتي، يعني على بطلاني أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة أنت بي عداري، فأصل إنشاء التوكيل علق على يوم الجمعة، هذا التعليق يتنافى مع الجزم. بينما إذا قال الموكل أنت وكيلي، لم يقيد، لم يعلق أصل الإنشاء، ولكن قال ولا تبيع أو ولا تبع داري ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، يعني متعلق الوكالة حصره، قيده، علقه بزمن معين، هذا لا إشكال فيه. قال وعلى، يعني وادعى العلامة الإجماع على صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، هذا صحيح باعتبار أن أصل الإنشاء فعلي منجز، قاله بضرس قاطع أنت وكيلي، غاية الأمر متعلق الوكالة معلق على زمن معين، وهذا التعليق لا إشكال فيه مع كون المقصود واحدا، يعني المقصود في كلا التعبيرين شيء واحد، إنشاء الوكالة وأن وكيله فلان في بيع عبده، ولكن هناك صار فرقا بين التعبيرين من حيث الحكم صحة وبطلانا. بس الفرق أن الأول، نعم. ثم قال وفرق بينهما جماعة بعد الاعتراف، ثم أن جمعا من الفقهاء منهم الشهيد الثاني في المسالك حاول إبداء الفرق بين التعبيرين، على الرغم من أن المقصود في كلا التعبيرين واحد، ولكن مع ذلك كان التعبير الأول مبطلا بينما التعبير الثاني صحيحا. فهنا يأتي سؤال الفرق، فإذا ما الفرق بينهما؟ أفاد هؤلاء الجمع منهم الشهيد الثاني أن الفرق بينهما في ظاهر الإنشاء وكيفية إبرازه، في ظاهر الإنشاء وكيفية إبرازه، بيان ذلك أن العقود توقيفية، والتوقيفية في العقود بمعنى أنها متلقات من قبل الشارع المقدس بضوابط منضبطة، فإذا لا بد من إنشائها، إنشاء العقود بذلك النحو الذي أنشأها الشارع وعين لها ضابطة، لأنه صحيح هي أمور عرفية، هي أمور قبل مجيء الشارع المقدس، العقود والمعاملات من العقود والإيقاعات، ولكن الشارع المقدس لما إجا ماذا إجا؟ أمضى بعضها ولم يمضي البعض الآخر. هذا المراد من أمضى بعضها، يعني شنو؟ يعني تلقى البعض بالقبول بإضافة بعض الشروط، إضافة ضوابط، وهذه الضوابط منضبطة، فإذا لابد من إنشائها على الوجه الذي أنشأها الشارع وعين لها ضابطة. فإذا أنشئ العقد على طبق الموازين الشرعية كان صحيحا، وإلا كان باطلا. وعندها فإذا أنشئ العقد بصورة التنجيز فحيث أنه واصل من الشارع كذلك فيكون صحيحا حتما، وإن أنشئ العقد بصورة التعليق فحيث أنه لم يصل كذلك من الشارع ونشك في صحته فلا بد والحالة هذه الاكتفاء بالقدر المتيقن، وفيما زاد من المشكوك يستعان بأصالة الفساد التي هي الأصل الأولي في باب العقود والمعاملات. وهذا البيان منه قدس سره ضمنا يعد وجها ودليلا ثالثا من الأدلة على اشتراط التنجيز، أعني توقيفية العقود بمعنى كونها متلقات من الشارع المقدس بضوابط وقواعد منضبطة. فإن أديت وفق تلك الضوابط كانت صحيحة، وإلا كانت باطلة. ومن تلك الضوابط اتيان وإنشاء العقد بصورة التنجيز. قال رحمه الله: وفرق بينهما جماعة منهم الشهيد الثاني في المسالك بعد الاعتراف، اعترفوا أولا بأن التعبير الثاني بأن هذا المشار إليه للقريب، التعبير الثاني بأن هذا في معنى التعليق سواء لم يكن هو تعليقا حقيقة وواقعا ولكنه ينطي معنى التعليق، زين. فحينئذ لكن المقصود شي يقولون؟ يقول لكن المقصود هو شيء واحد، المراد هو شيء واحد في التعبيرين. فإذا كان المراد شيء واحد لماذا إذن فرق العلامة، أو لماذا فرقوا؟ قالوا في التعبير الأول الإجماع على بطلانه، وفي التعبير الثاني الإجماع على صحته. قال: الفرق بينهما بأن، بيان للفرق، بأن العقود لما كانت متلقاتا من الشارع، كيف متلقاتا؟ بضوابط منضبطة، أنيطت تلك العقود بتلك الضوابط، بهذه الضوابط، وبطلت فيما خرج عن تلك الضوابط وإن أفادت فائدتها، حتى وإن أفادت فائدتها، ولكن حيث أنه لم تؤد، لم تنشأ وفق الموازين والضوابط الشرعية فتكون باطلة. فإذا كان الأمر في هذا المقطع، سانتهينا من ذلك المقطع وقلنا هو ضمنا يعد الوجه الثالث أو الدليل الثالث من أدلة اشتراط التنجيز. الآن في هذا المقطع يرجع الشيخ رحمه الله مجددا ويستذكر الأولوية، يرجع مجددا ويستذكر الأولوية، يعني فحوى باب عقد الوكالة. يقول: فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة اللي هي من العقود الجائزة، فكيف الحال في البيع الذي هو من العقود اللازمة؟ فبطريق أولى لا بد من اشتراط التنجيز في صحة عقده. ثم قال أخيرا وبالجملة: فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم. إلى هنا استحصل قدس سره على النتيجة من حيث الإجماع، من حيث الإجماع ومن حيث الاتفاق وصل إلى النتيجة أنه لا شبهة بالجملة، يعني بنحو عام، لا شبهة في اتفاقهم على الحكم، أي على أصل اشتراط التنجيز في العقود. وأما الكلام في وجه الاشتراط، هذا التعبير منه قدس سره وكأنه من الآن يبدأ رحمه الله بمن ببيان الدليل على اشتراط، يعني وكأنه من الآن يبدأ بإقامة الدليل وبيان الوجه في اشتراط التنجيز. والحال أنه لحد الآن قد بين لنا ثلاثة أوجه: الأول الإجماع أو عدم الخلاف، الثاني فحوى باب عقد الوكالة، الثالث كون العقود متلقاتا من قبل الشارعي فلا بد من إنشائها وفقا لتلك الموازين والضوابط الشرعية، منها التنجيز وإلا فلا. وهذا الذي سيذكره يعد الدليل الرابع، يعد الدليل والوجه الرابع من وجوه ومن أدلة اشتراط التنجيز، إذا قال: وأما الكلام في وجه الاشتراط. لا مو لاحظوا هناك في الصفحة الماضية: ويدل عليه، وذاك هم أصرح، ويدل عليه قال بعد الإجماع فحوى فتاواهم. بلي. وأما الكلام في وجه الاشتراط، وهذا شيء لا يسجل ملحظ قويا على الشيخ رحمه الله، باعتبار أن هذا كما ذكرنا أكثر من مرة أنه بحثه الخارج كان، يعني ما يلقى، ففي مقام الإلقاء ربما تحدث هناك بعض التعبيرات، تصدر بعض التعبيرات مما لا ينسجم مع الشيء الفني في أداء العبارات وفي أداء المطالب، فهذا لا يسجل ملحظا على الشيخ رحمه الله. قال: فالذي صرح، لذلك احنا هذا المقطع جعلوه ماذا؟ الوجه الرابع والدليل الرابع من أدلة اشتراط التنجيز. قال: فالذي صرح به العلامة في التذكرة أنه مناف للجزم. قبل بيان هذا الوجه من العلامة رحمه الله، لا بأس أن نستذكر مقدمة أن العقود والإيقاعات من العناوين القصدية، وفي العناوين القصدية لابد من الجزم، لابد من البت، والترديد في حال الإنشاء مخل في ذلك. وطالما لم يكن جزم فلا قصد، وإذا انتفى القصد انتفى العقد. هذه مقدمة مقتضبة لعل العلامة رحمه الله ينطلق منها. أفاد بعد هذه المقدمة المقتضبة، أفاد العلامة رحمه الله بأن التعليق بأن تعليق الإنشاء ينافي ويتنافى ولا ينسجم مع الجزم حال الإنشاء، أن تعليق الإنشاء ينافي الجزم حال الإنشاء، فالجزم حالة بينما التعليق حالة مناقضة ومنافية لتلك الحالة. وحيث أن الجزم معتبر حتما، فإذا لا بد أن يكون التعليق منتفيا ومعدوما، بل ثم يترقى العلامة، بل أن العلامة رحمه الله لم يقتصر على جعله الجزم معتبرا في قبال التعليق، وأن التعليق مناف للجزم، هذا اللي الآن قررناه. لا، العلامة لم يقتصر على هذه الفقرة، لم يقتصر العلامة على جعل الجزم معتبرا في قبال منه، في قبال التعليق، وأن التعليق مناف للجزم، بل ماذا؟ بل من أول الأمر وابتداء جعل الشرط هو الجزم، جعل الشرط هو الجزم، ثم فرع عليه عدم جواز التعليق عندما قال في كتابه التذكرة الخامس من شروط العقد وسنقرأه. فالجزم ابتداء جعل شرط وفرع لي ماذا؟ فرع عليه عدم جواز التعليق. قال: فالذي صرح به العلامة في التذكرة أن تعليق الإنشاء مناف للجزم حال الإنشاء، بعدين ماذا يقول؟ لا بل من الابتداء جعل، الشيخ الأعظم يقول: بل جعل العلامة الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق. كيف؟ متى؟ قال منه العلامة في التذكرة، لا تعليق اكو، مو قضية ترديد، اي فهو يشترط الجزم، لماذا؟ لانه يرى ان التنجيز شرط، فالتعليق ينافي الجزم لو ما ينافي. لا بعبدي ما يهم، اما قضية انت وكيلي لا. فهنا شنو تعليق ما موجود على وقت معين؟ اي لا الجزم لابد ان يكون باتا في الامر، يعني مطلقا غير مقيد، اي لانه اذا صار هناك ترديد وتعليق على امر ربما يقع وربما لا يقع، بينما الجزم لا، شيء واقع حتما. يعني بعبارة أخرى كنا نفهم التعليق في مقابل الحتم والبت، فلم يكن هنا بت في البين بعد أن كان معلقا ومقيدا بزمن معين. قال: الخامس من الشروط، أي من شروط صحة العقد، الجزم
ورما شرط الجزم رأسا فرع فتفريع. قال فلو علق العقد أو علق العقد على شرطين لم يصح. وإن نقرأ المصدر وإن كان الشرط المشيئة يعني مشيئة المشتري إرادة المشتري وإن كان الشرط المشيئة. خب إحنا حتى يتضح عندنا هذا التعليل للجهل الشروط التي يمكن أن يعلق العقد عليها تنقسم إلى قسمين. الشروط اللي يمكن أن يعلق العقد عليها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشروط اللي من قبيل قدوم الحاج، طلوع الشمس، وما شاكل ذلك مما هي خارج عن اختيار المشتري. مما هي خارج عن اختيار المشتري. القسم الآخر الشرط الذي هو مشيئة المشتري وإرادة المشتري، وهذا كما لا يخفى تحت اختيار المشتري. وخاصية هذا الشرط شرط المشيئة، وخاصية هذا الشرط أن هذا الشرط حتى لو لم يذكر لسانا فهو باطنا موجود، لأنه مقتضى إطلاق العقد، لأنه مقتضى إطلاق العقد. كيف؟ لأن المشتري ليس مجبورا، إن شاء قبله وإن شاء رفضه ولم يقدم على القبول. فيقول الشيخ رحمه الله حتى لو كان الشرط المشيئة مع ذلك علق العقد على شرط فلا يصح. التعليق ينافي البت، ينافي الجزم على نحو الدوام. قال وإن كان الشرط المشيئة. لماذا شيخ العلامة حتى لو كان شرط المشيئة مشيئة المشتري مع ذلك العقد علق على هذا الشرط فلم يقع صحيحا؟ قال للجهل بثبوتها. علل العلامة ذلك يعني شنو؟ عدم جواز التعليق على شرط المشيئة. علله بأن البائع جاهل بثبوت المشيئة حال العقد، لأن حال العقد إش مدري البائع أنه المشتري مشيئته تعلقت بالقبول لو تعلقت بمن؟ بالرفض وعدم الإقدام على القبول. لجهل البائع بثبوت المشيئة حال العقد، وأيضا الطرفان أو لا أقل البائع لا يعلم أن مشيئة المشتري هل تبقى إلى آخر العقد أم لم تبقى. فحيث أن البائع جاهل فلم يكن جازما، وإذا لم يكن جازما أي طالما انتفى الجزم فلا قصد المقدمة، فلا قصد، وإذا انتفى القصد انتفى العقد. لذا قال العلامة لم يصح العقد. قال للجهل بثبوتها أي بثبوت منه المشيئة حال العقد، وبعد والجهل بمن ببقائها مدة، يعني لا يعلم أن مشيئة المشتري هل هي باقية مدة العقد يعني إلى آخر العقد أم لم تبقى، ربما بنص الطريق والمشتري ماذا يبطل يرفع إيده عن القبول. ما يهم شيخنا الكريم، إن شاء يقبل إن شاء لم يقبل. الآن إجا المشتري يمي أبدي بعتك هذا الكتاب، أنا بهذا الحال ما أدري هذا يقبل أو ما يقبل، بس أقول له بمئة ألف رأسنا يبطل يروح. شاش ما أدري أنا حال العقد هذا مشيئته موجودة ما موجودة، متعلقة بالقبول متعلقة بالرفض ملي. قال الجهل بثبوتها حال العقد، وكذلك للجهل بمن ببقاء المشيئة تمام ومدة العقد. ثم قال العلامة وهو أعني بطلان العقد حتى إن كان معلقا على شرط المشيئة أحد قولي الشافعي، باعتبار أن الشافعي له قولان تقريبا في كل مسألة غالبا، يعني قبل ذهابه إلى مصر كان عنده رأي، وبعد ذهابه إلى مصر صار عنده رأي آخر. فلذلك دائما تلاحظون أحد قولي الشافعي أو كلا قوليه. قال وهو أحد قولي الشافعي، يعني وهو منه بطلان العقد إذا علق على شرط المشيئة، هذا أحد قولي الشافعي. والقول الآخر قال وأظهرهما، يعني وأظهر قولي الشافعي عندهم الصحة، يعني صحة العقد وإن كان معلقا على شرط المشيئة. لماذا علل الشافعي؟ قال لأن هذه، يعني المشيئة مشيئة المشتري، لأن هذه صفة قال يقتضيها إطلاق العقد، يعني المشيئة شرط وإن لم يذكر لسانا في متن العقد ولكنه باطنا موجود وهو مذكور. ليش؟ لأنه من مقتضى العقد، مقتضى إطلاق العقد. قال لأن هذه المشيئة صفة يقتضيها إطلاق العقد. ليش؟ لأن المشتري بعد الإيجاب لو لم يشاء ماذا؟ لم يشتري. فإذا لم يطرح، فإذا لم يطرح شيء زائد على مقتضى العقد حتى يكون ماذا؟ حتى يكون قادحا، حتى يكون مضرا. فهذا التعليق عند قوله الآخر الشافعي لا يوجب بطلان العقد. انتهى كلام العلامة رحمه الله، ومن كلامه هذا وقفنا على الشرط الرابع من أدلة ومن وجوه، وقفنا على الدليل أو الوجه الرابع من أدلة ووجوه اشتراط التنجيز في العقد. ثم قال وتبعه على ذلك الشهيد، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.